قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون السلام. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن البركة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ولكم سيئها. الله سبحانه وتعالى فضل أمة الإسلام على سائر الأمم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الأمة وعدها الله تبارك وتعالى بالخيرية والعلو وأن تكون أمة وسطا شاهدة على الناس، لكن هذا الذي نقرأه في كتاب ربنا لا يعود إلى أصالة عنصرها ولا إلى زمان ظهورها ولا إلى أي شيء، إنما يعود إلى إيمانها، يعود إلى صلتها بربها. فالأمة مرفوعة القدر عالية المكانة حينما تتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، والآيات التي قرأناها تنطق بهذا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه، قال من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، اللي هي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية الأخرى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فالله لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا، ونحن نقرأ في القرآن الكريم أن بني إسرائيل في وقت ما من الأوقات كانت لهم المكانة والسيادة، وآتاهم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين وفضلهم على العالمين، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لكن يوم أن تخلى بنو إسرائيل عن كتاب الله وحرفوا وبدلوا وغيروا وصاروا على غير هدي الله تبارك وتعالى، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم الذلة كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لماذا؟ لأنهم قتلوا أنبياء الله، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط، وغيروا وبدلوا. فالعبرة عند الله تبارك وتعالى إنما هي بالإيمان به والإسلام له والاستقامة على منهجه. وهذا يذكرنا بالمعنى الذي نتحدث عنه دائما في أول حلقاتنا، إن إحنا لما بنؤمن بالله بنلتزم بشرع الله، بنلتزم به جميعه وبه كله، لا نأخذ بعضا ونترك بعضا، وإنما ينبغي أن يكون إيماننا بالله شاملا لكل جزئية من جزئيات هذا الدين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونتابع إن شاء الله مع حضراتكم الأسئلة التي وردت إلينا. امرأة تقول إنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن والأذكار، ولكنها ترتكب معصية ولا تستطيع أن تقلع عنها، وفي كل مرة تتوب وتبكي ولكن تعود للمعصية، ماذا تفعل؟ وإلى أي حد تقبل توبتها؟ طبعا بداية المسلم لا يألف المعصية ولا يحبها ولا تنعقد فيما بينه وبينها مودة أبدا. المؤمن يبغض المعصية ويكرهها جدا، لبغض الله لها. ربنا قال في القرآن إيه؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالرشد يقتضي من الإنسان ألا تنعقد فيما بينه وبين المعصية ألفة، لكن إذا زلت القدم وتعثرت الخطى وانزلق الإنسان إلى فعل المعصية ماذا يفعل؟ هل ييأس؟ هل يعني خلاص لا يعود إلى الله؟ لا، إنما إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا زلت القدم مطلوب منا أن نتوب، ويشترط لصحة التوبة أن أقلع عن الذنب في الحال وأن أعزم على ألا أعود إليه في المستقبل. ده مهم جدا أن تكون الحاجتين دول موجودين، أن أنا بأقلع عن الذنب في الحال وأن أنا بأعزم على ألا أعود إلى ذلك الذنب في المستقبل. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. شوفوا الشرط، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا حلت من نفس الإنسان عقدة الإصرار على الذنب فتوبته صحيحة، حتى وإن تكرر الذنب أكثر من مرة، وإن تكرر الذنب أكثر من مرة فإن الإنسان مطالب أن يجدد التوبة مرة أخرى. المهم ساعة ما بيتوب بيبقى عنده صدق وعنده إخلاص وعنده حب إنه ما يرجعش تاني. وأضيف إلى ذلك ضرورة التخلي عن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذا الذنب. إذا كانت صحبة سيئة أتخلى عنها، إذا كانت تليفونات وأرقام وما إلى ذلك، كل الكلام ده إيه؟ نتخلى عنه ونرمي دي في صفحة القمامة حتى لا نعود إلى الذنوب التي هي أسوأ وأقل قدرا من القمامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فعلى ذلك نبدأ ناخذ بالأسباب التي تبعدنا عن فعل المعصية، وفي الوقت نفسي لو الإنسان وقع في المعصية ممكن ربنا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يصوم يقوم الليل فالحسنات يذهبن السيئات، ولكن لا يمنع تكرار الذنب إذا صدقت نية الإنسان من أن يتوب ولو تكرر الذنب أكثر من مرة. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام، لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي أختي.
أنا متجوزة بقالي سنة ونص ولبس النقاب قبل ما أتجوز.
أي نعم.
بس جوزي ما كانش موافق عليه يعني وأنا لابساه. ومن أول الجواز هو عايز يقلعه لي. فالحكاية وصلت بنا دلوقتي.
وصلت ليه؟ الاتصال انقطع. يريد ماشي اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ.
ايوه.
انا كنت اشتريت خروف علشان ايه؟ للعيد.
نعم.
وفوجئت بيه انه فيه عيب يعني كانه اعمى. وبعدين حسيت انه هو ممكن يموت، فرحت ذبحاه بس بنيه انه هو لاني ما عملتش عقوقه على بنتي انه هو عقوقه لبنتي. فهل يجوز تغيير النية؟
نويتي ساعة ما ذبحتيه ان يكون عقيقة؟
واشتريت واحد تاني للضحية.
طب حاضر،
شكرا.
مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل سؤالك.
والله انا بسأل حضرتك على الهواء ولا مش على الهواء؟
ايوه اتفضل.
طب اوكي، انا بسأل حضرتك بس على حتة يعني الوسواس اللي بيجي في العقيدة وفي الوسواس بيجي في العقيدة وفي الصلاة وعدم الراحة في الصلاة وعدم الراحة في قراءة القرآن.
طيب حاضر.
والبعد عن ربنا يعني رغم ان الواحد بيحاول دايما يعني.
حاضر ماشي. ايوه نعم. بالنسبة لارتداء المرأة النقاب، هذا فضل يذكر لها فيشكر، وينبغي على أي زوج أن يسعد بأن تكون زوجته خاصة به وتحافظ على عرضها وتصون شرفها وتحول دون رؤية الآخرين لها، فهذا أمر يحمد لها، لا تذم عليه ولا تعاتب ولا تعاقب ولا تحارب ولا تواجه بانه يهددها وهنعمل وهنسوي. فيعني ربنا قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فانا ارى انت كنت متقبه وجادك في البدايه وانت على هذا الحال وقبلك وانت بهذا الوضع، ولو كان لا يريده لاشترط عليك ذلك قبل ان يتزوجك، وكان من الممكن ساعتها تقولي له اقبل او لا اقبل. فيعني طالما المساله وصلت الى خلاف حد بقى يدخل ايه يصلح بينكما في سبيل الوصول الى حل ان شاء الله. بالنسبه للتضحيه او العقيقه الاثنين سيان، لا يجوز للانسان ان يقدم شيئا لله فيه عيب، شيء لله فيه عيب لا. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضحي بالأعرج البين عرجه، الشاة العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء الضعيفة الهزيلة، ولا المريضة، ولا وما إلى ذلك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤال.
نظرت يا شيخ. انا عايز يعني في واحده ممكن تكون بتعمل يعني تعمل اي حاجه كويسه بس عايزه تبطل، اللي هي يعني لو قعدت مع حد ممكن يجيبوا سيره حد، فهي يعني ممكن تتكلم معاهم او ممكن تسمع بس، عايزه حاجه تساعدها على انها تبطل الحاجه دي.
يعني هي كل اعمالها كويسه الا انها تقعد مع ناس يتكلموا في حقوق الاخرين.
وممكن هي ساعات يسعى لها وتتكلم برضه.
طيب
سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. لو هي طلعت فوق عند سلايفها او عند حماتها ولقيتهم مشغلين تلفزيون مسلسلات او افلام تنزل؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب فبنقول لا يجوز التضحيه وبالتالي العقيقه الا بشيء طيب، ها انفقوا من طيبات ما كسبتم. فاللي انت يعني ذبحتيه وتصدقتي به او ما الى ذلك خلاص، لكن ينبغي أن تكون العقيقة كما الأضحية بشيء خال من العيوب المؤدية إلى التأثير في جودة ويعني طيب لحم هذا الذي تقدمونه لله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ربنا يعوض عليك خير. وبالنسبة للأضحية ديك اشتريت جديد، وبعدين العقيقة بعدين إن شاء الله. بالنسبة لآخر بيسأل الوسواس في العقيدة وخلافه في الوضوء وفي كذا وفي كذا، احيانا بتبقى الحاله مرضيه تستدعي ان يتدخل الطب في مثل هذه الحاله. فما انزل الله من داء الا وله دواء، ما انزل الله من داء الا وله دواء. ايه المانع ان انا اذهب الى طبيب اشوف سبب ايه من الاسباب التي تؤدي الى هذا واعالج نفسي؟ فضلا عن ذلك الرقيه الشرعيه، ايه قراءه ايه الكرسي وخواتيم البقره وقراءه المعوذات و ما إلى ذلك، أقرأها وأمسح على بدني وأن أقرأ على ماء وأغتسل به، كل ده ماشي. لكن أن أترك نفسي هكذا نهبا للوسواس وما إلى ذلك دون أن أبحث عن علاج، النبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فنتمنى إن شاء الله أن إخواننا يكون لهم اهتمام بمثل هذا الأمر ويعرضوا أنفسهم على المتخصصين سواء في الطب. وما من داء إلا وله دواء، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى السؤال، هل ربنا بيحاسبني على ما يقول بخاطري؟ وده اللي احنا بقى نجاوب عليه، دي مهمتنا أو ده اللي يتعلق بينا في برنامج فتاوى الناس. مسألة الوسوسة، إذا وسوس الشيطان لأحد في جانب العقيدة هل يحاسبه الله تبارك وتعالى على هذه الخواطر التي تأتي عليه ولا يعني هو غير راضي عنها وغير يعني قابل ليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا، فمن خلق الله فمن خلق الله، يعني بيوصل به لحد الشك في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي، اقطع حبل التفكير وما تسترسلش. وقال من وجد شيئا من ذلك فليقرأ قل هو الله أحد، فليستعذ بالله، استعذ بالله وينتهي. وعلاج آخر قاله العلماء، قالوا علاج الوسوسة ترك الوسوسة. علاج الوسوسة ترك الوسوسة. يعني أنا بيجي لي شك في الوضوء لا ألتفت إليه، بحس إن أنا خرج مني ريح ينقض وضوئي لا ألتفت إليه، إن نزل مني مش عارف نقطة بول لا أنظر إليها. بهذه الطريقة مرة والثانية والثالثة هتبص تلاقي الأمور استقرت، ولا هتحس لك حاجة خارجة من لا ريح ولا بول ولا أنت ما غسلتش إيدك، لا أنت ما مسحتش راسك، لا أنت كذا. ترك الوسوسة علاج حاسم لقطع أصلها وجذرها. وإذا كان الشك في العقيدة فزي ما النبي قال فليستعذ بالله ولينتهي وليقرأ قل الله أحد، وأسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. الأخت اللي تسأل إن واحدة بتعمل عمل كويس ولكن أحيانا تجلس مع ناس يتكلمون في أعراض الخلق، وربما استباحت لنفسها أن تتكلم معهم، دي عملية خطيرة، عملية خطيرة. الإمام ابن القيم له بعض كلمات يعني إنه الإنسان يتحفظ من رشاش النجاسة ألا يصل إلى ثيابه أو بدنه، ويتحرز ويتحاشى أن يصل إلى بطن لقمة من حرام، ويتحاشى كذا وكذا وكذا وإيه، وحرص على هذه الأشياء بينما لسانه يفري في أعراض المخلوقين. ربنا سبحانه وتعالى سمى دي إيه؟ قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. حد يحب أن تبقى أمامه جثة أخيه ميت وهو ينهش فيها ويأكل منها؟ والعملية سهلة وبسيطة، واللسان أصل ما عليهوش كنترول، اللسان افتحوا له الباب تلاقوا الدنيا فتح. لذلك يجب على الإنسان أن يصون لسانه وأن يحفظ نفسه من أن ينطلق في أعراض المخلوقين يتكلم عنهم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد قوما يفعلون ذلك يجب عليه أن ينهاهم، فإن انتهوا فبها وإلا فليبتعد عنهم. في بعض القصص التي قرأتها أن رجلا جلس إلى قوم يتكلمون في أعراض الناس فنهاهم فلم ينتهوا، فإذا به ينساق معهم في بعض ما قالوا، ينساق معهم في بعض ما قالوا، فوجد في المنام رجلا يأتي إليه بلحم خنزير ويقول له كل، فيقول والله ما أكلت لحم خنزير ولا أكله، ده أنا ريحته ولا شكله ولا. قال له كل فلقد أكلت ما هو أسوأ منه، أكلت لحم أخيك المسلم. فأخذ باللحم وأخذ يدسه في فمه. قال الرجل فوالله لقد ظللت 40 يوما وأنا أجد نتن لحم الخنزير في فمي، 40 يوم وقد رأى ذلك في منام بسبب أنه انساق وراء كلام قيل في أعراض الناس فدخل فيما دخل فيه الناس وتكلم فيما لا يجوز له فيه الكلام. المسألة إذن جد خطيرة، وينبغي على الإنسان أن يكون وقافا عند كتاب الله، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن اللي بيكلموا في أعراض الناس نبعد عنهم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك أخي.
شن حالك يا شيخ؟
الحمد لله والشكر لله.
لبناتك يا شيخ، احنا نخدم في محل ملابس نسائية، يعني نتعامل مع النساء، يعني هذه حرام ولا حلال؟
ملابس نسائية.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
أيوة.
ألو.
إيه؟
ألو.
معاك اتصل.
السؤال الثاني. السؤال الثاني إني كنت نشتغل في محل مع أخوي يعني فترة قديمة لما أنا صغير يعني. ممكن ما أنا مش نالي لا مرتب لا شيء، لكن ناقصني الآخر يعني في مصروفي اليومي، هل حلال عليا ولا مش حلال علي؟
طب وبعد كده يعني أنت مجرد تشتغل لمجرد إنك تاخد مصروف ولا إيه النظام؟
يعني مصروف.
كيف في نهاية العام تقوم بتجريد المحل، تاخد أجر ولا هو فقط تاخد مصروفه بس؟
لا ما يعطيك، ناخذ مصروفي بس، ما غير حتى هو ما قلتلاش يعني ناخذ مصروفي نشتغل معاه من الصبح لليل.
طيب وهو موقفه هو موافق على كده؟ طيب ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل سؤالك. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت ممكن اسالك سؤالين؟
اتفضل.
حضرتك انا زوجتي بتخاصم مع اولادها مع اخواتها ومش عايز اصلحهم خالص.
ايوه.
وبعدين كل ما اكلمها بتعيط ولا مش عايز اصلحهم لان هم وحشين معاها يعني.
طيب
ايه الحل حضرتك؟
طيب حضرتك خلاص كده؟ الشيء الثاني اللي كانت بتسأل عليه الأخت إن أحيانا تطلع عند سلايفها اللي هو أزواج أو اللي هم زوجات إخوة زوجها، دول بيسموهم عندنا في يعني جماعة المجتمع المصري بيسموهم سلايف، يعني إخوة لهم زوجات، الزوجات دول يسموهم سلايف. فهي بتطلع عند مين؟ عند سلفتها دي، ها، فبتقعد معاها. طب لو مشغلين حاجة مش كويسة، مشغلين مسلسلات، أفلام، مسرحيات، حاجات من هذا النوع، طب أعمل إيه؟ والله لو وجدت أن هذا الشيء غير سليم وغير خلقي وغير ديني لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فأنا محاسب بين يدي الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لن يشفع لي وجودي مع فلان أو فلانة. إنما أخواننا هتقولنا ما شاء الله النهاردة القنوات الفضائية أصبحت الآن بالعشرات، ومن الممكن جدا الإنسان يرى قناة بتقرأ قرآن وقناة بتقول أحاديث وقناة بتقول أحاديث دينية وقناة بتقدم أشياء كثيرة تموت الرسول الإسلام بعيدا عن هذا الهراء. طب ما حدش استجاب، يبقى برضو إن لم تستطع أن تزيل المنكر فلتزل عنه، إن لم تستطع أن تزيل المنكر يبقى إيه؟ تقاطعه، وهذا هو معنى إنكارك بالقلب، والله أعلم. بالنسبة لمحلات الملابس النسائية، إذا كانت الملابس التي تباع يمكن أن تشتريها المرأة المحجبة تلبسها زوجها في البيت، ويمكن أن تشتريها المرأة التي تلبسها في الشارع، يبقى المسؤولية على أصحابها. لكن إذا تعينت الحرمة، كلام واضح، إذا تعينت الحرمة يعني اللي هياخد الملبس ده هو هيطلع به في الشارع تتبرج به قدام الناس، مفيش غير كده، ليس هناك استخدام لهذا الأمر إلا في الحرام، يبقى لا يجوز أن أنا أشارك فيه إذا تعينت الحرمة. لكن نفترض ملابس داخلية، كل الناس تلبس ملابس داخلية مثلا، أشياء يمكن أن ترتديها المرأة تتجمل بها لزوجها في بيتها، ها، وبتاخدها وفعلا بتيجي محجبات بتاخد حاجات دية وبتلبسها، يبقى تصلح لهذا وذاك، يبقى المسؤولية على من يشتريها. لكن إذا كانت ملابس واحدة جاية لك بتقول لك فصلي أو اديني بلوزة مش عارف لونها إيه واعمل لي إيه علشان تخرج بها تتزين بها أمام الآخرين، إذا تعينت الحرمة لا تجوز المشاركة، ولا يجوز حينئذ أن أسهم في إشاعة فحشة. الأخ اللي بيقول إنه بيشتغل مع أخوه ليل ونهار ولا 24 ساعة ولا من أول نهار لآخره وبياخد مصروفه، العقد شريعة المتعاقدين، إذا كان هناك فيما بينهم اتفاق يحترم هذا الاتفاق، يحترم هذا الاتفاق. وأنا أرى إن يكون في اتفاق على مبدأ إن أنا هاخد مثلا في اليوم 10 جنيه 50 جنيه 100 جنيه حسب ما يتفق عليه، لكن متروكة كده، ها، أو قال لك خد اللي أنت عايزه، يبقى هو هنا أوكل إليك التصرف في المال، لكن ترك المسألة هكذا بلا اتفاق مسألة تحتاج إلى مراجعة، والله أعلم. الأخ اللي يقول إن زوجته مختلفة مع أخواتها ولا تريد أن تصالحهم، وكلما تحدث معها في هذا الشأن بكت ورفضت الانصياع لتوجيهاته. إحنا بنقول إذا كان هناك ضرر يأتي من أخ أو أخت أو ما إلى ذلك، فينبغي علينا أن نكون على تواصل لا على خصومة، وليس بالضرورة التواصل يعني بقى نفتح الأبواب على بعضيها ورايحين جايين، لكن على الأقل زي ما بيقول وفارق ولكن بالتي هي أحسن، عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسنه. فاحنا محتاجين ان احنا ما نبقاش على خصومه مع حد، محتاجين ان احنا نبقى كويسين مع بعض. في العيد بنقول كل سنه طيبين، في المرض بنقول الف سلامه او ندعو الله له بالشفاء، في الميت ندعو لهم بالرحمه. ده المطلوب، وليس بالضروره ان احنا ننفتح على بعضنا ويكون هناك تواصل يؤدي الى ايقاع ضرر باحد الطرفين، لكن خصومه لا. قال عليه الصلاه والسلام: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وقال عليه الصلاه والسلام: ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، وأخوان متصارمان مختصمان أو متقاطعا، والله أعلم. على كل، أسأل الله أن يصلح ذات البين، وده أمر من الأهمية بمكان. يبقى آدي الأسئلة التي وصلت إلينا، وما تبقى من وقت البرنامج إن شاء الله سيكون للإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. رجل قال لزوجته: إن ذهبت المكان الفلاني اعرفي نفسك طالق. هو إن كان يقصد بهذا التهديد اللي هو الطلاق المعلق، عليه أن يكفر عن هذا الأمر بإطعام 10 مساكين ويتحلل من هذا الأمر. بقول: ما حكم مشاهدة قناة لمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع وجود موسيقى ونساء تحتسم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون بهذا الشكل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومن أحب سنتي فقد أحبني. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون بإحياء أعمالي، إنما يكون بالتخلق بأخلاقي. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. لكن علشان يبقى رجال ونساء وموسيقى ونقول إن إحنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والعملية تبقى بالشكل ده، دي بعيدة تماما. ولو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا ما أقره وما رضيه. فعلينا أن نكون ملتزمين. إحنا لا بنقول إن مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيب، ولا الأشعار التي تقال في الثناء عليه فيها غلط، لكن يوم أن تقال في جو بمثل هذه الصورة وفي مسألة فيها هذا الاختلاط، فطبعا المسألة لابد أن يعاد فيها النظر. الله أعلم. كان بيكلم واحد وتقدم لها بس رفضوا، وأنا نفسي حل يرضي ربي. أولا، اللي بيتجوز لا يتزوج إنسانة يعني وحدها، إنما بيرتبط بعائلتها، لأنه سيكون له فيما بعد أخوان لأولاده، وسيكون لأولادها أعمام إخوة والدهم. فالارتباط إنما يكون ما بين عائلة وعائلة، ولا بد أن يطرق الإنسان الباب، يطرق الباب الصحيح، يتزوج بالمرأة من وليها. فإذا لم يرى الولي هذه المرأة تناسبه، إذا ولي المرأة لم يجد هذا الرجل يناسبها لأسباب معقولة، وليس الغرض عملية عضل الزوجة ومنعها من الزواج وكل ما تقدم لها واحد يقف ضدها، لا، إنما في مصالح، في آراء بناخد وندي مع بعضنا، والله ده ما يناسبش عشان وعشان وعشان وعشان. فينبغي أن يوقف عند هذا الأمر ويحترم رأي ولي الزوجة في مثل هذه المسألة. ولا ينبغي على المرأة أن تفرض على وليها رجلا لا يحب ولا يرغب فيه، كما أنه ليس لولي المرأة أن يجبر ابنته أو أخته على أن تتزوج بمن لا تحب. دي زي دي، أنت لا تجبر ابنتك على أن تقبل ما لا تحب، وهي أيضا تراعي ألا تأتي لكم بمن لا تحبون. فالمسألة تحتاج أن يكون فيه تراضي من كل الأطراف حتى يبارك الله تعالى في هذا الزواج ويجعله إن شاء الله موفقا. ملتزمة ومتدينة ولكن أحبت أستاذها دون أن تشعر. على فكرة هو متدين وألح دائما أدعو في صلاتي وأقول اللهم زوجني بفلان. والله المسألة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ويعني الإنسان لا يشترط على الله شرطا بعينه، وإنما يدعو الله عز وجل أن يرزق بالزوجة الصالحة أو أن يرزق بالزوج الصالح. بالزوج الصالح، أنا مش هروح إيه أعرض نفسي، ربما هذا يعني ما يكونش مناسب أحيانا، ها، لكن يمكن إذا كان الأمر فعلا هذا الشخص متدين بتاع ربنا يبقى مش عن طريق مباشرة، عن طريق أي حد تاني يمكن أن يكون وسيطا، كأنه يعرض عليه. فإن قبل الأمر فبها ونعمة، وإلا فلنصرف الذهن عن هذا الأمر تماما وندعو الله بدعاء أن يرزقك زوج صالح أيا كان بقى هذا الرجل أو غيره، والله أعلم. زوجته أخذت مبلغ من المال وتركت المنزل وذهبت إلى منزل والدها بدون إذن. هذا نوع من النشوز، هذا نوع من أنواع النشوز، نوع من أنواع العصيان في الحياة الزوجية، نوع من أنواع التصرف غير الرشيد من قبل الزوجة. خروجها من بيت زوجها بغير إذن لا يجوز، أخذها من ماله من غير إذنه لا يجوز. ومثل هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، وتحتاج إلى أن يكون له للزوج أن يكون له موقف متعقل وموقف رشيد وموقف يعيد المسألة إلى الانضباط الواجب، إلى الانضباط الواجب، بحيث أن ما تتكررش مثل هذه المسائل. لا أقول إن أنا أمسك وأضرب أو إن أنا أطول لساني وأشتم، إنما يكون في موقف رجولي، موقف تشعر منه المرأة أنك صاحب قرار وأنك صاحب قوامة. ما تعملش المرأة أي تصرف يحسب يعني بهذا الشكل، ها، يقلل من قيمة الرجل، وبعد كده إيه أقول لها طيب وتعالي ومعلش وروحي، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوافق الله بينهما. لكن هذا تصرف خاطئ وهذا نشوز، والمرأة الناشز لها حكمها المعروف يعني. طيب، هل يجوز إسقاط الجنين في الشهر الرابع من الزنا المحرم؟ هو الحمل من الزنا لا يجيز إسقاط الجنين ولا في رابع ولا في أقل من رابع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت إليه امرأة الحبلى من الزنا أمرها أن تذهب حتى تضع مولودها، أراد أن تذهب وتضع مولودها، فلما جاءت به وقد وضعته أمرها أن تذهب حتى ترضعه، وبعد ذلك أقام عليه الحد حينما استطاع الطفل أن يستغني عنها. فالإسقاط أو ما يسمونه الإجهاض لولد حمل من الزنا المحرم أصلا غير جائز، لأنه لا ذنب لهذا الإنسان، وده مش مبرر لموضوع الإجهاض، والله أعلم. بنت حملت من حرام، من مين؟ لكن المهم، هل لهم توبة ولا ليست لهم توبة؟ ما من ذنب إلا وله توبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب مهما كان بالتوبة منه التوبة تجب ما قبلها، فليس هناك ذنب يعظم على الله تبارك وتعالى مغفرته. حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه بالتوحيد الخالص لله غفر الله له ما كان من شرك، غفر الله له. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لقد دعا الله تعالى إلى التوبة، من قال إن المسيح هو الله، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ومن قال أنا ربكم الأعلى، دعا هؤلاء جميعا إلى التوبة وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فمن آيس بعد ذلك عبدا من التوبة فقد جحد كتاب الله عز وجل. فالتوبة مقبولة من أي ذنب إن شاء الله. هل الدم الذي يخرج من الجسم ينقض الوضوء؟ إذا كان الدم خارج من أحد السبيلين، خارج من القبل أو الدبر، فإنه ينقض الوضوء، أما ما عدا هذا فلا ينقض. هل تجوز صلاة الجماعة في العمل؟ صلاة الجماعة تجوز في أي مكان، في أي مكان صليت الجماعة فهي صحيحة. لكن السؤال، هل صلاة الجماعة في المسجد حيث الجمع الغفير وحيث المكان المعد لذلك أولى وأفضل؟ هل تساويها جماعة العمل؟ نقول لا. هل تساويها جماعة العمل التي يصلي الناس فيها مع بعضهم، هل تتساوى مع من يؤدون صلاة الجماعة في المسجد؟ لا تتساوى. لكن الصلاة كجماعة في العمل ما بين الناس اللي تشتغل صلاة صحيحة، لكن لا تتساوى مع جماعة المسجد. بيقول بيعمل موظف في أحد المواني وبيقبض مرتب، وهناك بعض الأعمال نقوم بها ويأتي العملاء ويعطوننا مبالغ بقشيش أو دخان. ربنا يكفينا وإياكم شر الدخان والمعسل والسجاير والكلام ده كله. الكلام ده يعني مش قول الدخان دي نبعد عنها خالص، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. فإن التدخين حرام، وهو مضر بصاحبه ومضر بمن يجلس إلى جواره، اللي هو التدخين السلبي. إن أنا شم رائحة التدخين من أي إنسان آخر هذا في حد ذاته ضرر، والإسلام يقول لا ضرر ولا ضرر. فهو بيسأل، هو بياخد مرتب حمال ولا شيال ولا بيعمل أي حاجة، وبعدين بيجي يدوله حاجة كده. أنت لا بتفرض، إذا كنت لا تفرض هذا ولا تتقاعس عن عملك طلبا لهذا البقشيش، ها مثلا، يبقى يعني رزق ساقه الله تعالى إليك. لكن أهم شيء أنك لا تقصر في عملك الذي تتقاضى عليه المرتب، ولا تجامل أحدا على حساب الآخر في مقابل أن ده بيدي لك أكتر من الثاني أو ما إلى ذلك. أنت بتعمل عملك مقابل الأجر، فإن جاءك ما يسمى ببقشيش في محطة بنزين بتدي العامل، في مش عارف في مصلحة هنا أو هناك قضيت لك مصاحبة بتدي، طالما أنك تؤدي عملك على الوجه الأكمل ودون أن تقصر، أرجو أن لا يكون فيها شيء إن شاء الله. بيسأل سؤال، هل صيام كفارة حلف اليمين 3 أيام متصلة أم منفصلة؟ الآية الكريمة قالت إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما قالش متصلة زي الآية الثانية فصيام 2 شهرين متتابعين، وعلى ذلك يجوز للإنسان أن يصوم الأيام التي يكفر فيها عن يمينه، يجوز له أن يصومها متصلة أو منفصلة. فالآية لم تشترط، وعدم التحديد يدل على العموم. رجل مديون ومش عارف سدد ديونه، خايف من الله، ماذا يفعل؟ يجوز لهذا الشخص أن يأخذ من الصدقات، من زكاة المال، إذا كانت ديونه قد أخذت لأمر ضروري، لشيء كان في حاجة مس إليه فأخذ هذه الديون ثم عجز عن سدادها. في هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى جعل مخرجا أو جعل مصرفا من مصارف الزكاة والغارمين، فيجوز له أن يتقاضى صدقات، يأخذ صدقات ويأخذ زكوات. وكذلك بعض الناس اللي ليهم ديون ربنا يكرمهم ويتنازلوا عنها أو يتنازلوا عن بعضها، كما قال ربنا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ده اللي أقدر أقول عليه. هل يجوز للخال تقبيل بنت تقبيل بنت أختي من فمها هو مسألة التقبيل، والكلام ده في حد ذاته، في حد ذاته ولو من رجل لرجل ولو من امرأة لامرأة، ولو مسألة فيها نظر. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: الرجل منا يلقى أخاه، الرجل منا يلقى أخاه أفيقبله؟ قال: لا. أفيلتزم؟ قال: لا. أفيعانق؟ قال: لا. قال: أفيصفح؟ قال: نعم. يبقى السنة، السنة هي أن، السنة هي أن يصافح بعضنا بعضا إذا ما التقينا. أما عملية إن احنا كل ما قبل واحد أقعد أعبط فيه شمال ويمين وبوس وأعمل الكلام ده كله من النساء للنساء ومن الرجال للرجال، دي مسألة مش سليمة، هذه ليست سليمة. ومن باب أولى في المسألة اللي يسأل عليها، خال بيقبل بنت أخته في فمها، فأرى منع هذا، وأسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع. هذا ما تيسرت الإجابة عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك.